إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل إخوة الإسلام كلامنا حول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقد سبق التعرض لهذه القطعة التي تبرز لونا جليلا من ألوان الإخاء والمودة بين المسلمين وتبين فضيلته في الدنيا والآخرة ولنعد إلى تمام حديثنا إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذه العبارة إخوة الإسلام فيها تعرض لجانب آخر من جوانب الفضائل وهو فضل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا أعم من أن يكون طريقا حسيا، فليس المقصود به سلوك الطرق الحسية فحسب من السير إلى مجالس العلم والرحلة في طلبه ونحو ذلك، وإنما هو أعم من هذا، فيشمل جميع الطرق التي تسلك لطلب العلم حسية كانت أم معنوية، فيدخل في ذلك طرق تحصيل العلم بالسماع والكتابة والمذاكرة والحفظ والتبحر والدراية ونحو ذلك. فمن سلك أي طريق يلتمس فيه علما سواء كان حسيا أم معنويا فقد دخل معنا في هذه العبارة. ومن فعل ذلك فإنه يدخل تحت القانون العام الذي اشتمل عليه هذا الحديث وأكده، وهو أن الجزاء من جنس العمل. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما كان جزاؤه من جنس عمله فسهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد تنوعت في تفسير ذلك عبارات أهل العلم، فمنهم من قال إن الطريق الميسر هنا هو العلم نفسه لأنه في نفسه طريق إلى الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له هذا العلم في نفسه حتى يكون زادا له إلى الجنة. ومنهم من قال بل المقصود تيسير الطرق التي توصل إلى الجنة عموما في كافة ألوان الخيرات والطاعات. ومنهم من قال بل الطرق ما يكون في الآخرة من الصراط ونحوه، والمقصود أن الله عز وجل ييسر عليه أهوال القيامة حتى يتسنى له الوصول إلى الجنة بسلام. فهذا لون من ألوان فضائل العلم أخي في الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والواقع أن الكلام على فضل العلم يستدعي مقامات عددا حتى تتتبع فيها نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف. والواقع أن فضيلة العلم أمر مركوز في الفطر والعقول، فقد فطر الله عز وجل عباده على استحسان العلم واستشرافه والسعي إليه، كما فطرهم على استقباح الجهل والنفور منه والهرب منه. والأمر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس منه، وكفى بالجهل قبحا أن يتهرب منه من هو فيه. ففضيلة العلم أمر معلوم في الجملة مركوز في الفطرة لا يحتاج إلى طويل كلام، ولكن لا بأس من التذكير بشيء مما ورد فيه من نصوص الوحيين الشريفين، حتى يزداد هذا الأمر المقرر في الفطرة تأكيدا وتوضيحا. فمن ذلك قول الله جل شأنه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله عز وجل بنفسه لنفسه أنه لا إله إلا هو، وكذلك شهدت الملائكة، وكذلك شهد أهل العلم. فتأمل كيف ذكر الله عز وجل أهل العلم في هذا المقام الشريف والسياق الجليل الذي هو المقام الذي هو مقام الشهادة بأشرف شيء في الوجود، وهو وحدانية الله جل في علاه. إنها الشهادة التي لأجلها خلق الخلق ونصبت الموازين وخلقت الجنة والنار. فما استحق أهل العلم أن يذكروا في هذا المقام إلا بعد اتصافهم بالعلم، وناهيك بهذا شرفا. ومن ذلك قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقد سبق الاستشهاد بهذه الآية على أن العلم مقدم على القول والعمل، فبدأ الله عز وجل الآية بالعلم فاعلم، وربط هذا العلم بالشهادة بالوحدانية، وقدم ذلك على العمل واستغفر لذنبك. فمن فضيلة العلم أنه مقدم في شريعتنا على كل قول وعلى كل عمل. ومن ذلك قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا وجه للمساواة بين الطائفتين، وأن المساواة بينهما أمر لا يستقيم في حكمة الله عز وجل ولا في عقل سليم. ومن ذلك قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعة الدرجات من نصيب أهل العلم كذلك دلالة على شرف ما حصل لهم من العلم. ومن ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فذكر العلماء في مقام الخشية الذي هو من أجل المقامات، بل هو ملاك الدين، ملاك الدين أن تخشى الله، ملاك الدين أن تتقي الله، ملاك الدين أن تستقيم على صراط الله. ولن يتحقق ذلك إلا بالعلم، فلا يحقق الخشية على التمام والكمال إلا العلماء. هذا هو معنى الآية. فكلما ازداد نصيبك من العلم النافع كلما ازداد نصيبك من خشية الله جل وعلا. ومن ذلك قوله تعالى: وقل رب زدني علما. ما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء قط إلا من هذا الشيء: وقل رب زدني علما. كلما ازددت علما كلما ازددت خيرا. ليس هذا الأمر ينطبق على شيء من متاع الدنيا، لا ينطبق على مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطان ولا رياسة، بل الزيادة في هذه الأشياء الأصل فيها الضرر لا المنفعة، بخلاف العلم. وهذا هو معنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال.
فكلما ازداد نصيبك من العلم كلما ازداد نصيبك من الخير. بل بلغ من شأن العلم في كتاب الله تعالى أنه فضل من حصل له العلم من البهائم والحيوان، فقال جل في علاه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذا يتصل بأحكام الصيد، والكلام فيه يطول. والشاهد ها هنا أنه لا يجوز لمسلم أن يستخدم جارحة في الصيد إلا إذا كانت معلمة مدربة مفهمة، فانظر كيف على مقامها على مقام أضدادها من أخواتها البهائم والحيوانات. فحتى الحيوان لو كان معلما فإن مقامه يكون أعلى وأرفع من الحيوان غير المعلم. ومما جاء في ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلوات الله وسلامه عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخير وإرادته بالعبد أن يتفقه في دين الله تعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة أي العلم فهو يقضي بها ويعلمها. فمن آتاه الله عز وجل علما يقضي به بين الناس ويعلمه لهم فهذا مقام يغبط فيه عليه، هذا مقام يحمد فيه عليه، هذا مقام يتمنى كل عاقل أن يصل إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا، والغيث المطر، فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أي أراض صلبة أمسكت الماء فانتفع بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، أي أراض ليس من طبيعتها أن تحتفظ بالماء وإنما هي زلقة لا يستقر عليها الماء. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من نفعه الله بالهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فالطائفتان الأوليان، الطائفة التي قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هي طائفة الفقهاء الذين يتلقون العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتفقهون فيه ويستنبطون ما فيه ويعلمونه للناس. والطائفة الثانية هي التي أمسكت الماء ولم تقبله في نفسها ولكنها احتفظت به لغيرها، وهي طائفة الحفاظ والنقلة الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وإن لم يتفقهوا فيه ويستنبطوا ما فيه. فانظر كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الطائفتين في مقام المدح، وأخبر أنهما منتفعتان بالهدى والعلم بخلاف الطائفة الثالثة التي لم تنتفع بشيء. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأخبر أن العلم النافع مما ينفع الإنسان حتى بعد موته، فمن حصل علما فإنه ينتفع بهذا التحصيل حتى وهو في قبره، حتى وهو مغادر لهذه الحياة الدنيا مقبل على الآخرة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند أبي داود والترمذي، والعبارة موافقة لحديثنا الذي نحن بصدده. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بلغ من منزلة العلم وشرفه وشرف أهله أن الملائكة تعترف بهذا فتضع أجنحتها لطالب العلم على سبيل الرضا لما يصنع. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. كل هذا يستغفر لحامل العلم. قال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لما كان العالم نفعه متعديا استحق أن يقدم على العابد ذي النفع القاصر، فإن العابد المشتغل بالعبادة لا يتعدى نفعه نفسه، وأما العالم فإن نفعه يتعداه إلى غيره، لأجل هذا استحق أن يفضل على العابد. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلم إخوة الإسلام هو ميراث النبوة، ميراث الرسالة، ميراث من اصطفاهم الله عز وجل من خلقه لتبليغ شرائعه ورسالاته. فأي مسلم لا يسعى للحصول على هذه التركة العظيمة، أي مسلم لا يتشرف بالحصول عليها والسعي إليها وتوصيلها لغيره من بعد. هذه هي الوراثة الحقيقية، هذا هو الإرث الحقيقي، لا كالإرث الدنيوي الزائل الذي يتنافس عليه الناس ويظلم بعضهم بعضا لأجله. بل الميراث الحقيقي هو الميراث الديني، هو الميراث النبوي، هو الميراث الشرعي الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهذا إخوة الإسلام غيض من فيض من فضائل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرفنا بحمله، وأن يشرفنا بالتفقه في ديننا ومعرفته والدراية به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إننا إذا تحدثنا عن فضائل العلم في زمن الفتن فلا بد أن نقول إن من فضائل العلم دوره الإيجابي في الفتن. فالعلم إخوة الإسلام يضبط المسلم في الفتن، يضبط أقواله ويضبط أفعاله ويضبط تصرفاته، ويجعله مستقيما على طريق الهداية والصلاح، من غير شر ولا فساد. فالفتن إخوة الإسلام لا تحصل النجاة فيها إلا بالعلم والفقه في الدين، لا تحصل النجاة فيها بحماسة ولا عاطفة ولا رأي ولا ذوق ووجد وقياس، وإنما تحصل النجاة فيها بالعلم، العلم الصحيح المنبني على متابعة ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة الكرام. فمن حصل على هذا فقد حصل على أصل النجاة في الفتن، ومن ضل عنه هذا فلا يلومن من بعد ذلك إلا نفسه، يتخبط في مواطن التيه ويضل طريقه ولا يصل إلى شيء، وليت ضرره يقتصر على نفسه بل يورثه لغيره إرثا فاسدا موبقا. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديثه المعروف الذي يقول فيه: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مرباد أي معكرا كالكوز مجخيا أي منكوسا مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. فكيف السبيل إخوة الإسلام إلى التمييز بين تشرب الفتن وإنكارها؟ لا يحصل ذلك إلا بالعلم، العلم هو الذي يعطيك البصيرة والتمييز، هو الذي يعطيك الفرقان بين الحق والباطل والصواب والخطأ، فهو السبب في هذا التفريق في شأنك بين تشرب الفتنة وإنكارها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عاقبة زوال العلم في الفتن، فقال في حديثه المعروف أيضا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه عاقبة رفع العلم في زمن الفتن، هذه عاقبة رفع العلم عندما يكثر الرؤوس الجهال فيصدرون ويقدمون ويستفتون فيفتون، وعندئذ يكون الضلال كله والفساد كله. ولك أن تستشعر دور العلم في الفتنة أيضا عندما تتأمل في قول الحسن البصري رحمه الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل أحد. فلا يكتشف الفتنة في البداية إلا أهل العلم، أهل العلم هم الذين يلاحظون الفتن في الأفق، هم الذين يلاحظون قدومها وبزوغها، هم الذين يعرفون حقيقتها وشرورها، هم الذين يبادرون بالتحذير منها، والناس في غفلتهم ساهون راقدون. هذا هو شأن أهل العلم عند إقبال الفتن، فإذا أدبرت وظهرت حقيقتها وظهرت شرورها وظهرت ثمارها المرة، فإن الكل في هذه الحالة يعرفها ويقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. فهذه علامة جليلة واضحة بينة لأهل العلم، أهل العلم يعرفون بإصابة الحق في الفتن من البداية، لا يكونون متخبطين ولا مضطربين ولا متلونين ولا متحيرين، لا يقولون بعد ذلك لو استقبلت من أمري ما استدبرت، كلا، لأن هذا تلاعب بعقول المسلمين ودينهم ودنياهم. هذه حقيقة أهل العلم. أهل العلم هم الذين وقفوا في أماكنهم في بداية الفتنة وحذروا الناس وقالوا احذروا، وعليكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. أهل العلم هم الذين وقفوا في بداية الفتن وقالوا إنها فتن مظلمة، ليس الأمر كما يظن الناس من أنها تؤدي إلى الخير والصلاح، بل ستؤدي إلى الشر والفساد. أهل العلم هم الذين قالوا هذا، وهم الذين تحقق مصداق قولهم ولا يزال يتحقق حتى تقوم الحجة على الخلق أجمعين. أيها الإخوة الكرام، إن ما فعله الصليبيون النصارى في الأحداث الأخيرة أمر خطير، عميق المدلول، بالغ الأثر، شديد الخطورة. ليس من شأنهم أن يبدأوا بالهجوم، ليس من شأنهم أن يبدأوا بالعنف، ليس من شأنهم أن يمر صنيعهم هكذا مرور الكرام فلا تسمع إنكارا حتى من قساوستهم. ما هذا الذي يحدث؟ إلى أي شيء يستندون؟ على من يعتمدون؟ في من يثقون؟ أي شيء ينتظرون؟ أينتظرون أن تقدم عليهم أمريكا؟ أينتظرون أن تقدم عليهم أوروبا؟ أينتظرون أن يتدخل الناس كما تدخل في ليبيا؟ ما هذه الثقة؟ ما هذا الثقل؟ ما هذه الطمأنينة؟ إخوة الإسلام، يخشى أن يأتي علينا يوم نسمع فيه عن اعتداء على مسجد، يخشى أن يأتي علينا يوم نسمع فيه عن خروج ميليشيات نصرانية تذبح المسلمين في بلادنا كما حدث في إندونيسيا وفي غيرها كثير وكثير. هكذا شأن الفتن إخوة الإسلام. نحن بصدد مخطط محكم متقن كما لم يتقن مخطط من قبل، فعل بمصر وبالبلاد الإسلامية ما لم تفعله الجيوش. ما استطاع جيش دخل مصر قهرا أن يفعل ما تفعله الفتنة الآن. وأهدافه واضحة، تتمثل في ثلاثة أهداف رئيسية. أحدها القضاء على البلاد من الناحية المدنية، تدميرها اقتصاديا واجتماعيا حتى ترضخ لمطالب الأعداء، وحتى ينتشر فيها الفقر وتسفك فيها الدماء وتضيع فيها الأموال وتنتهك فيها الأعراض. وثانيها التمكين للنصارى في مصر وإعطاؤهم حرية أكبر في بناء كنائسهم ومعابدهم والدخول في مواقع السيطرة والتحكم في مصالح الناس. وثالثها القضاء على الإسلاميين، القضاء عليهم فلا يكون لهم دور ولا يكون لهم بروز ولا يسمح لهم بالظهور ولا التكلم، لأنهم متشددون، سلفيون، وهابيون. هذا هو ما يراد، هذه أهداف المخطط التي تتحقق أمام أعيننا رأي عين من غير إشكال ولا ريب. فهذه صيحة نذير أضمها إلى الصيحات التي صحت بها منذ 25 يناير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صيحة نذير بفضح المخطط الذي يجري في بلادنا والذي ساهم فيه الأغبياء من المنتسبين إلى العلم والدعوة من غير بصيرة ولا تمييز. إنها صيحة نذير لعوام الناس بضرورة التفقه والتعلم وضبط كل قول وفعل بأصول الشريعة. ما حدث من هدم الكنيسة أيا كان مصدره، لا ندري، لعله مصدر أجنبي بقصد الدسيسة والفتن، المهم أن هدم أي كنيسة من الناحية الشرعية كما ذكرت لا يكون لعامة الناس أبدا. وإن كان لا يجوز أن تقام كنيسة في أرض الإسلام كما ذكرت أيضا، لكن هذا من الأشياء التي أنيطت بالسلطان، فإذا فرط فيها فلا يجوز لنا أن نقدم عليها، والنتيجة كما ترون. هذا كالحدود والتعزيرات التي هي من وظائف الإمام، فلا يجوز لنا نحن أن نهدم كنيسة وإن أقيمت بباطل وإن أقيمت في بلاد الإسلام. لابد أن نضبط تصرفاتنا بالعلم والتأصيل والفقه في دين الله تبارك وتعالى. إنها صيحة نذير بضرورة التوبة والعودة إلى الله تعالى قبل فوات الأوان، لأنه لن يكشف ما نحن فيه من الغمة إلا الله. وأول التوبة الندم، أول التوبة الندم، أن نندم على ما صنعناه، أن نندم على ما اقترفناه، أن نعترف ونوقن يقينا جازما أن ما حدث خطأ، خطأ فادح، خطأ كبير ليس فيه إصلاح وليس فيه خير وليس فيه تنحية للظلم. وإنما استدرجنا وغرتنا عواطفنا وغرنا ما عانينا فيه من الظلم وإرادتنا في رفعه، واستغرنا كذلك أهل الجهل من الذين يظهرون على الفضائيات وغيرها، والذين نزلوا في التحرير حتى يؤذوا الناس إلى الخروج أزا. كل هؤلاء لهم نصيب وافر من هذه الفتن، وأرجو عند الله تبارك وتعالى ألا يسلموا من الإثم، فإن الأمر شديد، ما هو بالهزل ولا اليسير، إنها دماء شعوب ومصائر أمم، فلا يحتمل فيها مثل كلامهم أبدا، وليس من باب الاجتهاد الذي يعذر فيه صاحبه، وهذا تقرير أصولي لا يحتمله المقام. إنها صيحة نذير بضرورة التوبة والعودة، وأولها الندم، أولها العودة الصادقة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، أولها الاعتراف الكامل بأنه لن يكشف هذه الغمة إلا الله، فلو خذلنا ربنا فلن ينصرنا أحد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول تعالى وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إنها صيحة نذير أخيرة في مقام هذا إلى الاتجاهات المسمات بالإسلامية. أيها الإسلاميون، ليس الطريق في البرلمانات. أيها الإسلاميون، ليس الطريق في السياسات. أيها الإسلاميون، إنما تفعلونه الآن يعد سببا رئيسيا في كل هذه الفتن، لأن الغرض واضح، وهو تعطيل الانتخابات ومنع الإسلاميين من الوصول وتشويه صورتهم حتى ينفض عنهم الناس. ودونكم ما ترونه أمامكم على التلفاز، أليست هناك حملات وحملات وحملات لتشويه الصورة وإظهارهم بمظهر المتشددين الرجعيين المتخلفين الوهابيين الإرهابيين؟ فما يفعلونه الآن ليس من الحكمة في شيء أبدا، وليس من طريق النبوة قط، وإنما طريق النبوة امتثال تعليم الله جل في علاه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليعودوا إلى مساجدهم، وليعودوا إلى معاهدهم، وليعودوا إلى طلبتهم بعد التصفية والتربية. لابد أن يتخلى كل أحد عن انحرافه في عقيدته ومنهجه، وهذا لون يطول الكلام فيه. لنعود إلى عامة الناس، لنعود إلى الجماهير، لنعود إلى الطريقة النبوية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكن له ولأصحابه في الأرض. لقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم السلطان فأبى، عرض عليه الحكم فأبى، وكانت الطرائق السياسية أمامه مع الكفار في قريش فأبى، لأن الطريق ليس هذا، وإنما الطريق إصلاح ما في القلب، إصلاح ما في النفس، تمكين التوحيد والعقيدة واليقين في قلوب الناس، إقامة الدولة الإسلامية في القلوب والنفوس قبل أن تقوم على الأرض والدول. هذا هو المنهج الذي علمنا إياه ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح من بعد. وإني سائل الآن سؤالا سنتعرف على إجابته في الأيام المقبلة، ماذا لو تورط الإسلاميون في فتنة من هذه الفتن؟ ماذا لو كانوا هم الذين هدموا الكنيسة؟ ماذا لو كانوا هم الذين اشتبكوا مع النصارى في مسبيرو؟ ماذا لو كانوا هم حاملي السلاح ومثيري الفتن؟ هذا سؤال ألقيه عليكم وسنتعرف على إجابته من بعد. وهناك سؤال آخر، ماذا لو صد الإسلاميون عن البرلمان؟ ماذا لو لم يسمح لهم بالوصول إلى السياسة؟ ماذا لو رفضوا كما رفض حزب الجماعة الإسلامية؟ ماذا لو وصلوا بالفعل وأرادوا تحكيم الشريعة فرفض تحكيم الشريعة؟ سؤال أطرحه عليكم وسنتعرف على إجابته من بعد. وحتى نتعرف على الإجابة، لا حيلة لنا إلا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله بأن يكشف عنا كل مكروه وسوء. اللهم اكشف عنا كل مكروه وسوء. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تمكن للأعداء في بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم لا تمكن للكفار في بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم اخذلهم يا أرحم الراحمين. اللهم قيد مسعاهم ومخططاتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آملنا. اللهم إنا نسألك أن تكشف عنا هذه الغمة بمنك وكرمك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشهد نهاية هذا الدين في الأرض. اللهم إنا نعوذ بك أن نشهد فتنة عمياء صماء بكماء لا تبقي ولا تذر. اللهم اكشف عنا الفتن كلها يا أرحم الراحمين، ونجنا منها بسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.